كما علمتم فإن موضوع الحديث في هذه الجلسة سيكون حول مراجعات في الفكر الإسلامي المعاصر. ما أدري لو تقارب الإخوة ممكن يكون أكثر من حلقة، لا مانع لو اقتربتم قليلا. و فيما يتعلق بعنوان هذه الكلمة وهو الفكر الإسلامي المعاصر، فإن المقصود بالفكر الإسلامي المعاصر ذلك الفكر الجواب في أنحاء الحياة المختلفة، والذي يحاول إيضاح هدي الإسلام في شتى شؤون الحياة ومجالاته السياسية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية والنفسية والفنية وغيرها. وهو إنتاج غزير حر متنوع، وثمة علماء ومفكرون كثر لهم قدم راسخة في الدعوة والإصلاح. ومن أبرز هؤلاء العلماء الشيخ محمد رشيد رضا صاحب المنار، ثم الشيخ حسن البنا والموجودي والندوي وآل قطب، ومحمد البهي ومحمد المبارك والسباعي والشيخ عبد الرحمن الدوسري وغيرهم كثير كثير. وهذا الانتاج الثر الغزير يحتاج الى غربلة وتصحيح، اذ انه نتاج العقل والنظر وليس وحيا لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والفكر ايها الاخوه لا يقف عند حد معين لا يتعداه، لا يقف عند هذا الحد الا حين تتعطل العقول وتضعف المدارك ويصبح هم القارئ هو التلقي والتسليم دون جدل او مناقشه. ومن المفكرين المعاصرين المكثرين في مجال التاليف والكتابه الشيخ محمد الغزالي الداعيه المعروف. ولعل من المناسب ان اعرض لكم جوانب بسيطه وسريعه من حياه هذا الرجل. فقد ولد الشيخ عام 1917 للميلاد في قرية اسمها نكلة العنب بمحافظة البحيرة في مصر، وذلك وتلك القرية هي القرية نفسها التي ولد فيها الشيخ سليم البشري الشيخ الأزهر والشيخ محمد عبده وغيرهم، كذلك الشيخ محمد سلفوت وهو أحد مشايخ الشيخ الغزالي، و كذلك محمد البهي. ومعنى ذلك أن الشيخ الغزالي يقارب 72 من عمره الآن، وقد التحق بكلية أصول الدين بعدما تخرج من المعهد الديني في جامعة الأزهر وتخصص في الدعوة، وحصل على درجة التخصص في التدريس وهي تعادل درجة الماجستير، وذلك من كلية اللغة العربية. قضى نحو نصف قرن بين الإمامة والخطابة والتدريس في مساجد وزارة الأوقاف المصرية، وتولى إدارة المساجد وإدارة الدعوة بوزارة الأوقاف نفسها. وقام الشيخ بالتدريس في عدد من جامعات العالم الإسلامي، بدءا بجامعة الأزهر ثم جامعة الملك عبد العزيز وجامعة أم القرى وكذلك جامعة قطر، وأخيرا تولى منصب مدير جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية في قسنطينة بالجزائر. ثم حدثت له أزمة صحية اضطرته إلى الراحة، ومن ثم ترك الجامعة. شهد مؤتمرات كثيرة وألف عددا كبيرا من الكتب يقارب 50 كتابا، من أشهر هذه الكتب خلق المسلم، عقيدة المسلم، فقه السيرة، ظلام من الغرب، من معالم الحق، كيف نفهم الإسلام، مع الله، معركة المصحف، الجانب العاطفي من الإسلام، دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين، وكائز الإيمان، قذائف الحق، الدعوة الإسلامية تستقبل القرن 15 الهجري، دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، مشكلات في طريق الحياة الإسلامية، هموم داعية، مئة سؤال حول الإسلام، مستقبل الإسلام خارج أرضه وكيف نفكر فيه، قصة حياة، وأخيرا السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. هذا الكتاب وهو السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث أثار ضجة كبيرة أودويا في الأوساط العلمية والدعوية والصحفية، وقد حاز الشيخ على جائزة الملك فيصل العالمية في مجال خدمة الإسلام، وقامت كثير من الصحف بمقابلته والحديث عنه وعن مؤلفاته في مصر والسعودية وغيرها من هذه المجلات الصحف، مجلة اليمامة وجريدة الشرق الأوسط وجريدة المسلمون وزهرة الخليج ومجلة الدعوة السعودية والمجتمع والشرق السعودية أيضا وغيرها كثير. أبرز القضايا التي يعالجها الشيخ في كتاباته ودروسه تتحدث عن مجموعة موضوعات مهمة، منها الدفاع عن قضايا الإسلام ضد خصومه من المستشرقين والمستغربين ودحض مزاعمهم ضد شريعة الإسلام، ومنها عرض الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والخلقية والعقائدية للإسلام كما يفهمها المترجم، ومنها العناية بمسألة إيصال الإسلام إلى البشرية كلها شرقها وغربها، وهذا هم كبير يسيطر على المؤلف ويؤثر في كثير من آرائه وتوجهاته، والعمل على تحقيق مكاسب للدعوة الإسلامية في أوروبا وأمريكا وغيرها من بلاد العالم، ومنها معالجة أمراض المسلمين المزمنة أو كما يسمونه النقد الذاتي بما في ذلك أمراض الدعاة، وذلك بأسلوب غير ساخر لاذع يجعلك تشعر بمدى الحرارة والانفعال التي يحملها الشيخ وهو يطلق كلماته واتهامه الصائبة أحيانا، وقد يعبر عن ذلك من خلال طرفة أو نكتة يرويها ويرى أنها مفيدة. ومن الموضوعات التي يطرقها موضوع الوحدة الإسلامية وإزالة العقبات التي تعترض طريقها. وقبل أن أدخل إلى موضوع الحديث الذي سوف يستغرق جلستين في هذا الأسبوع والأسبوع القادم، أشير إلى سؤال قد يطرح وهو لماذا المراجعة؟ لماذا نراجع كتب الفكر الإسلامي؟ وفي رأيي ونظري أن هذه المراجعة مهمة جدا، مهمة حتى نتربى على القراءة الناقدة البصيرة، فلا نرفض أو نقبل إلا بعد تأمل ونظر، فإننا نجد كثيرا من شباب الدعوة الإسلامية تعودوا على أحد أمرين، إما أن يقبل بدون نظر ولا تأمل أو يرد أيضا بدون نظر ولا تأمل، فمنهم من إذا أعجب بشخص أو مؤلف أو كاتب أو عالم فإنه يعتبر نفسه كما عبر الإمام الغزالي القديم كالميت بين يدي مغسله، ليس له رأي ولا نظر ولا اختيار، فيقبل منه ما جاء به دون نظر أو مراجعة. وعلى النقيض من ذلك تجد طائفة أخرى من الشباب إذا صار عنده توقف في شخص أو عدم قناعة من فكره فإنه يرفض كل ما جاء به حتى ولو كان ما جاء به هذا المؤلف أو الكاتب حقا، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، والواقع أن هذا ينظم أن يعبثه على القراءة الناقدة البصيرة، فلا يرفض ولا يقبل إلا بعد تأمل ونظر ودراسة. ومثل هذه المراجعات تربي الشاب تربية عملية واقعية على طريقة التعامل مع هذه الكتب وما فيها من أفكار وآراء. وكذلك فإن المراجعة بالذات للشيخ الغزالي أمر طبيعي، لأنه هو نفسه يؤمن بالحوار، الحوار الهادي الهادف، ويرفض التقليد الأعمى حتى للمجتهدين الكبار القدامى، وقد كتب في كتبه نقلا لهذا وذاك، وفي حواره مع مجلة الشرق قال إنه يدعو إلى سعة الأفق العلمي وسعة الأفق الفكري. فأما سعة الأفق العلمي فهي التي تجعل القارئ والمتلقي قادرا على مناقشة هذه الآراء وأخذ ما يناسب منها وترك ما هو ضد ذلك برحابة القدر وسعة أفق. وأما سعة الأفق الخلقي فهي التي تضمن للمخالف أن يحترم مخالفه في الرأي، فلا تطيش سهامه فينتقده أو ينتقصه أو يحط من قدره أو يرميه بألفاظ البدعة والتضليل وما أشبه ذلك، بل يحفظ له قدره وكرامته وإن خالفه في الرأي ما دامت المسألة مسألة رأي واجتهاد. من الوفاء لهذا المنهج الذي يدعو إليه الشيخ أن تناقش الآراء وفق مسلك خاص. سنتحدث اليوم أيها الأخوة عن الجانب الحديثي في ذكر الشيخ وفقه الله. والشيخ لا شك يؤمن بالسنة النبوية إيمانا عميقا راسخا، ولذلك رد في كتابه الذي سماه مستقبل الإسلام خارج أرضه وكيف نفكر فيه، رد على من يسمون أنفسهم بالقرآنيين، وهم أولئك الذين يرفضون السنة ويوجدون في عدد من البلاد، من أكثر البلاد التي توجد فيها هذه الطائفة الهند، فهم لا يؤمنون إلا بالقرآن وما ورد فيه. وبين أنه لا غنى لكل مسلم عن السنة النبوية، ويستحيل أن يقوم الإنسان حتى بشعائر الإسلام العظام في الصلاة والصيام والحج والزكاة بعد الإيمان بالسنة النبوية، لأن القرآن لم يأتي بتفاصيل هذه الأشياء. وكذلك تحدث في كتابه الذي عنوانه بكيف نفهم الإسلام، وضع فصلا عنوانه في دائرة السنة، تحدث فيه عن السنة النبوية وأقسامها وما يؤخذ منها على أنه تشريع وما لا يؤخذ من وجهة نظره بطبيعة الحال، وتكلم في غير موضع من كتبه عن جهود علماء السنة في حفظ السنة وحمايتها وتمييز صحيحها من سقيمها. ولكنه خص هذا الموضوع بكتاب هو آخر مؤلفاته فيما أعتقد، وهو الذي عنونه بعنوان السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. وفي هذا الكتاب وقفات كثيرة سوف تستغرق كما قلت جلستين، ورغبة في حفظ الوقت لأن الموضوع قد يطول، فإننا نبدأ بمناقشة ومعالجة هذه المواقف التي تحدث فيها وفقه الله. في صفحة 16 من الكتاب قال: انظر موقف عائشة رضي الله عنها عندما سمعت حديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فقد انكرته وحلفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله. وقالت بيانا لرفضها إياه: أين منكم قول الله سبحانه لا تزر وازرة وزر أخرى؟ إنها ترد ما يخالف القرآن بجرأة وثقة، ومع ذلك فإن هذا الحديث المرفوض من عائشة ما يزال مثبتا في الصحاح، بل إن ابن سعد في طبقاته الكبرى كرره في درعة أسانيد. ثم يقول: والذي تؤكده عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر يعذب ببكاء أهله عليه. وثمة تعليقات كثيرة على هذا الموضع. فأولا، حديث إن الميت بلفظ إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه حديث متفق عليه عن عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما، وكذلك رواه عن عمر جمع من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وابو موسى الاشعري وانس بن مالك وغيره، ورواه النسائي في سننه بسند صحيح عن عمران ابن حسين في الجزء الرابع صفحة 17. فانكار عائشة لهذا الحديث مقابل باثبات جمع كبير من الصحابة له، وهم عمر وابن عمر وابن عباس وانس وابو موسى الاشعري وعمران ابن حسين وغيرهم. وكما يقول الاصوليون فالمثبت مقدم على الناس، لاننا نتصور انه قد يخفى على عائشه هذا الحديث فلم تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نتصور كيف يخفى او كيف يقول خمسه او سته من الصحابه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث ويكون لم يقل. لا شك ان عائشه رضي الله عنها انكرت ذلك وقالت ان عمر او ابا عبد الرحمن يعني ابن عمر لم يكذب، ولكنه نسي او اخطا. ولكن مع ذلك فان من الصعب ان ننسب الوهم الى هذا العدد من الصحابه. ثم لننظر، قد يقول قائل ان هؤلاء الصحابه كلهم اخذوا عن عمر، ومع ذلك وان كانوا اخذوا عن عمر، يعني لو فرضنا جدلا ان مدار الحديث على عمر، فان كون هؤلاء السته من الصحابه ياخذون الحديث ماخذ التسليم دليل على انه حديث صحيح نقلا وعقلا، ولا يمكن أن يتقبله ستة من الصحابة ثم نقول إن هذا الحديث لا يمكن أن يكون مقبولا عقلا. الموقف أو الملاحظة الثانية أن العلماء لهم مسالك في فهم هذا الحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. أصح هذه المسالك في نظري المسلك الذي ذهب إليه الإمام الطبري والإمام ابن تيمية وغيرهما من أهل العلم، وهو أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم يعذب ببكاء أهله عليه أي أنه يتألم لبكائهم وحزنهم، لا معنى أن ذلك عذاب القبر، عذاب القبر أو عذاب الآخرة. وبذلك نعلم أن الميت يدري أن أهله يبكون عليه، خاصة إذا كانوا يبكون وهم قريبون منه، كما إذا كان هذا الميت لم يذهب به إلى قبره، أو كان ذهب به إلى قبره وهم يبكون عليه عند القبر أيضا، كما يفعل كثير من الناس في الجاهلية وفي العصور المتأخرة أيضا. فبذلك يكون الميت قد ردت إليه روحه كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحاح، ويسمع بكاء أهله فيحزن لبكائهم. ومن أهل العلم من قال إن الحديث يحمل على من رضي بهذا البكاء أو أوصى به أو أمر به كما كان يفعله أهل الجاهلية، وهذا مسلك الإمام الخطابي. ومنهم من قال إنه يعذب بخصال يبكونها فيه، فقد يقول أهل الميت مثلا وخذناه على فلان جاء الزواج الكذا الكذا، ويذكرون خصالا كثيرة فيه، هذه الخصال كان قد لم يستفد منها في الدعوة إلى الله عز وجل ولا في نشر الإسلام، لكن سخرها في المعاصي فكان يعذب بها، فيعذب بأشياء يبكونها فيه. وعلى كل حال يعني الكلام في هذه الأقوال كثير، لكن القول الأول أنه يعذب يعني يحزن ويتألم هو أقوى الأقوال في نظري. وبذلك يتبين أنه لا إشكال في الحديث. النقطة الثالثة، لننظر في استنكار المؤلف وفقه الله لوجود الحديث الصحيح، فإنه يقول ومع ذلك فإن هذا الحديث المرفوع من عائشة لا يزال موجودا أو لا يزال مثبتا في الصحاح. إننا قد نقبل استنكار حديث في سنده ضعف أو سنده مقبول على أغمار كما يعبر المؤلف، لكن مثل يرويه عمر وغيره مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لا يكون مثبتا في الصحاح؟ وما هو الغير أن يكون موجودا في البخاري أو في مسلم، فضلا عن أن يكون موجودا في طبقات الإسناد أو غيرها من كتب السنة. النقطة الرابعة، من روى حديث عائشة هذا؟ حديث عائشة التي نفت فيه إن الميت وأثبتت إن الكافر لا يزداد أو لا يزداد عذابا أو إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، من روى؟ الأئمة أنفسهم الذين رووا حديث عمر وابن عمر هم الذين رووا حديث عائشة، فأثبتوا هذا إلى جوار هذا، وهذا الذي تقتضيه الأمانة العلمية والأمانة الشرعية، خاصة وأن حديث عائشة قد يفيد معنى جديدا يزيد حديث عمر وضوحا كما سيأتي. والملاحظة الخامسة، ما هو الفرق بين اللفظين؟ الشيخ الغزالي وفقه الله استنكر حديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، وأثبت حديث إن الكافر يعذب ببكاء أهله عليه. Right.